الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعدي تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أرحب بكم إخواني في هذا اللقاء وفي هذا المجلس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا خالصا لوجهه ابتغاء مرضاته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. كافتتاحية لهذا المجلس ولهذه المبرة، أسأل أن يوفق القائمين عليها لما يحب ويرضى. أحسن الإخوة حقيقة بأن يكون العنوان الافتتاحي لها أو الخاطرة عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الحديث عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما يقال ذو شجون، ويحتاج الإنسان إلى لقاءات وإلى وقت طويل ليأتي على مسائل هذا الباب أو هذا الموضوع العظيم المهم. ولا شك أن الدعوة الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يصح لنا أن نجعلها ركنا من أركان هذا الدين العظيم. كما تعلمون في شريف علمكم أن أركان الإسلام خمسة كما هو معلوم وبينها صلى الله عليه وسلم. هذه الأركان الخمسة من غير الممكن أن تقام وأن تبين للناس ليعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة من أمرهم إلا بالله أولا، ثم بالقيام بهذه الفريضة وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا كل بحسبه، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها صور عديدة ووسائل مختلفة. بعض الناس يعتقد أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قاصرة على الدروس أو على الخطب أو على طلب العلم الشرعي، بمعنى أن يكون الإنسان طالب علم شرعي يحفظ المتون ويقرأ مسائل أهل العلم ويعرف أقوال العلماء. نعم، هذا جانب عظيم، ولكن أيضا لها صور أخرى. بفضل الله عز وجل يستطيع كل مسلم أن يسلك في سلك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن هذا المنطلق يعد هذا الموضوع ذا أهمية شديدة. مرة أخرى، من غير الممكن أن ينشر دين الله سبحانه وتعالى إلا بالله ثم القيام بهذا الواجب، وكل بحسبه. أنا حقيقة يعني أستأذنكم أن يعني نقف عند بعض المسائل أو بعض خلينا نقول الأبواب من هذه الرسالة بعنوان زاد الداعية، جمع محدثكم. طبعا لا نأتي عليها كلها أكيد، لن يتسع الوقت لذلك، ولكن حقيقة نأتي على بما يعني يتعلق بموضوع هذا اللقاء كمدخل لموضوع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فضل الدعوة، طبعا الآيات والأحاديث كثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد أحسن قولا عند الله سبحانه وتعالى من هذا الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أحبتي في الله هي وظيفة الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قول الله تبارك وتعالى: كذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية لهذه الأمة على سائر الأمم جعلها الله سبحانه وتعالى مرتبطة بقيامهم بأمور، من هذه الأمور يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت في نهاية الأمر تدعو الله سبحانه وتعالى إلى إلى إلى, إلى أي شيء؟ تدعو الناس إلى المعروف أو تنهاهم عن المنكر. إذن الدعوة الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقال وجهان لعملة واحدة. فالخيرية لهذه الأمة لن تحصل إلا إذا قاموا بهذه الفريضة العظيمة. ومرة أخرى كل بحسبه وكل بما يسر الله تبارك وتعالى. كذلك من فضل الدعوة الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعظم هذه الأمة بل أعظم البشر صلوات الله وسلامه عليه، فضلا وأجرا وخيرية صلى الله عليه وسلم لعدة أمور، من أعظمها أنه هو الذي كان سببا بعد الله سبحانه وتعالى في معرفتنا لهذا الخير صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أهل العلم يقولون وهم يعني يبينون جهل الجاهلين الذين يقولون بأن يقول أحدهم أريد أن أثوب هذا العمل لله للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي صلاة ويقول أريد أن أجعل ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الجهل، لأنه هو بطبيعة الحال و يعني هذا الأمر سواء جعلته للنبي عليه الصلاة والسلام بنيتك أم لم تجعله، وهذا أمر غير مشروع أصلا، هو شريكك صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو الذي دلك على هذا الخير صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك لو تأمل الإنسان في هذا الحديث العظيم، وهو حقيقة من أعظم ما يحدو الإنسان المسلم أن يتحرك وأن يدعو غيره إلى دين الله عز وجل حتى في أبسط الأمور. لو مثلا لو دعوت غيرك إلى أن يحافظ على صلاة الضحى مثلا أو على صلاة الوتر مثلا، ناهيك عن الفرائض، ثم هذا الذي دعوته حافظ عليها، ثم هو قام بتعليم زوجته وأبنائه ومن يحب، ومن علمهم قاموا بتعليم الآخرين، فكل هؤلاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، طالما أن هذا المعروف وسلسلة هذا التعليم أنت الذي بذرتها بتوفيق الله عز وجل، كل هؤلاء أجورهم فيما يخص هذه العبادة التي تعلموها منك أو كنت سببا في تعليمهم، تكون في فأنت شريكهم في الأجر سواء من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أجر عظيم أن يقوم الإنسان بهذا الأمر. ذلك لا تحقرن من المعروف شيئا أخي الكريم، لا تحقرن من المعروف شيئا، أن تعلمه مثلا حتى في السنن البسيطة، أو تصحح له بعض الأخطاء وبعض المفاهيم، فإن هذا أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعلي بن أبي طالب في فتح خيبر في القصة المعروفة، عندما استعصت خيبر على فتح النبي صلى الله عليه وسلم، قال له في آخر ما قال له عليه الصلاة والسلام وهو يوصيه، قال: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من أو خير لك من حمر النعم. فهذا أيضا يبين فضل الدعوة عند الله سبحانه وتعالى. الدعوة أهميتها كما أسلفت عظيمة. من ذلك مثلا مما يبين ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن لابد أن يقوم من المسلمين، وهذا فرض كفاية على عموم الأمة، ويكون فرضا على المسلم إذا رأى أمرا يوجب عليه أن يقوم بواجب الدعوة الله سبحانه وتعالى بشرط أن يكون على علم. لا يجوز للإنسان ما يجوز للإنسان يدعو على جهل، لابد أن يكون عالما بما يدعو إليه، لأن الذي يتكلم بجهل أو يدعو الناس إلى أمر يجهله هذا يفسد أكثر مما يصلح، وربما يدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه، أو يخرج من دين الله عز وجل ما هو من صلبه ومن أحكامه. أختم حقيقة هذه الخاطرة بذكر أسلوبين في الجملة من أساليب الدعوة. كما أسلفت قبل في بداية هذه الخاطرة أن أساليب الدعوة كثيرة جدا وصورها كثيرة جدا، لكن في جملتها تعود إلى أسلوبين أو إلى طريقين وسيلتين أساسيتين، إما بصورة الدعوة الفردية، وهذه صورها متعددة، الخطب، الدروس، المراسلة، المكاتبة، التصنيف، النصيحة المباشرة، الزيارات في التواصي مع الإخوة على البر والتقوى المسلمين، دعوة الإنسان في بيته وبين يعني لزوجته وأولاده، لأقاربه وأرحامه، لجيرانه، في مسجده، صورها كثيرة، توزيع كتيب، والآن يعني بفضل الله عز وجل هذه التقنيات الحديثة أصبحت الآن فيها خير عظيم، ولذلك أهل العلم يوصون طلبة العلم ومن كان مهتما بالدعوة الله سبحانه وتعالى وعموم المسلمين، يوصونهم بأن يزاحموا أهل الباطل، يوصونهم بأن يزاحموا أهل الباطل. وبعض الناس حقيقة يعني عنده قصر نظر وسوء تقدير لمثل هذه الأمور، يقول يا أخي تهجر، كيف تهجر؟ وهل إذا هجرت سينقطع الناس عن متابعتها؟ أبدا. إذن الحل أن تزاحمهم، نعم لو كان فيها ما فيه يؤثر عليك السلامة لا يعدلها شيء، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والإنسان نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لكن أتكلم في العموم ما تهجر بل تزاحم أهل الباطل. وكم من أناس، والقصص في ذلك لا تخفى عليكم، كم من أناس قد تأثروا وكانوا سبحان الله يعني منغمسين في وحل المعصية والذنوب، أعاذنا الله إياكم من ذلك، بل بعضهم وصل إلى الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، ثم كان بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم بمقطع شاهدوه، بكلمة سمعوها، بعبارة قرأوها تأثروا بها. ولا تنتظر أو ولا يعني نعم ولا تنتظر النتائج، هذا أمر مهم، أمر مهم في الدعوة إلى الله، لا تنتظر النتائج. ولذلك مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث عبد الله بن عباس عندما قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، نبي مؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، تصور. فلذلك النتائج لا تنظر إليها، أبذل السبب وقرب دين الله سبحانه وتعالى وقدمه برفق ولين وملاطفة وصبر على الأذى فيه، وعليك أن تكل النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تكون هذه النتائج من حكمة الله عز وجل وإرادته الخير بك ألا تراها في واقعك، لأن ربما إذا رأيتها في واقعك ربما يصيبك شيء من الغرور، شيء من الكبر، شيء من الفتور، فقد يكون من رحمة الله عز وجل بك أن لا يريك هذه النتائج. ربما يكون أمم من الناس قد اهتدوا واستقاموا وأنت لا تعلمه، لذلك لا تنظر إلى النتائج، أصدق مع الله سبحانه وتعالى، اخلص العمل لله سبحانه وتعالى، ليكن عملك صوابا مخلصا صحيحا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مبدعا وليس مبتدعا، مبدعا في عرضه وتقريبه وبيانه للناس ونشره، ثم سل الله التوفيق والقبول. أما كم واحد اهتدى، اثنين، ثلاثة، أربعة، هذا اسمح لي أقول لك مو شغلك ولا شغلي. كذا واحد من أذكر الشيخ بن عثيمين رحمة الله، الآن جاء الخاطر في ذهني، الشيخ بن عثيمين نقل عنه أكثر من مرة، هو وغيره يعني، بل عامة أهل العلم سواء في القديم أو الحديث يذكر من، لكن أذكر الشيخ بن عثيمين وأنا معاصر يعني عليه رحمة الله، يذكر عنه أنه في بداية حياته لم يكن معروفا، بل لم يحضر مجلسه أو ما أو الذين العدد الذي كان يحضر مجلسه لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، اثنين ثلاثة فقط. سبحان الله، وفي آخر حياته مئات من طلبة العلم، ناهيك عن عشرات الألوف من يتابع دروسه، بل مئات الألوف ولا نبالغ في هذا الأمر. فالمقصود أنه لا تنظر إلى النتائج أو إلى العدد، اخلص العمل، اصدق مع الله سبحانه وتعالى، اجتهد في عملك وسل الله القبول. إذن هذا الأسلوب الأول من أساليب الدعوة، الدعوة الفردية، وعلينا أن نقوم بها كل حسب استطاعته وقدرته. الأمر الثاني نختم به، وهي الدعوة الجماعية. وهذه الدعوة الجماعية لا شك أن لها تأثير كبير، مثل الآن هذه الدعوة الجماعية تعتبر لها تأثير كبير، وربما يحقق الإنسان من خلال الدعوة الجماعية بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وعونه ما يحققه الإنسان كمقاييس حياتية، نقول ما يحققه الإنسان في الدعوة الفردية أضعاف مضاعفة. هذا أمر لا أظن أنه يناقش فيه أحد. والدعوة الجماعية على ما لها من الثمار العظيمة والنفع العظيم وتضافر الجهود ومضاعفة الخير بإذن الله عز وجل، إلا أنها مدحضة مزلة، لا بد أن ينتبه الإنسان لمحاذير في الدعوة الجماعية. على رأسها أن يحذر من التحزب، وأن يحذر من عقد الولاء والبراء على هذه المجموعة. ولو نظرنا في واقع ما يسمى بالجماعات الإسلامية تجد من خصوصا التي يعني انتقدها أهل العلم وبينوا يعني انحرافها، تجد أن من الأمور التي انتقدوا عليها هذا الأمر العظيم، أن هذا أمر يعد من أصول الإسلام. القضية ليست نفلا من القول، عليكم السلام، القضية ليست محلا للاجتهاد أو محلا لاختلاف وجهات النظر، لا، القضية تعد من أصول هذا الدين ومن صلب العقيدة، أن يكون معقد الولاء والبراء على الإسلام وعلى التوحيد والسنة. هكذا دل شرع الله سبحانه وتعالى. أما أن يجر وأن يكون معقد الولاء والبراء على الحزب أو على التجمع أو على كذا وكذا من التكتلات أو من الكيانات، سميها ما شئت، فهذا مصادم لشرع الله عز وجل، وهذا بداية الانحراف. ثم بعد ذلك يأتي الإنسان بالغلو، ويأتي الإنسان كما ذكرت بعقد الولاء والبراء، فمن كان معنا فهو منا، ومن لم يكن معنا فهو ضدنا، وهذا مصادم لشرع الله عز وجل. إذن الدعوة الجماعية بمعنى أن يجتمع أناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يرتبون الأمور بينهم، إقامة مخيم، إقامة مثل هذا المجلس، إقامة دورات، إقامة ندوات، إقامة كذا، إنشاء جمعيات خيرية لمساعدة المحتاجين ونشر الخير، ودون التحزب ودون عقد الولاء والبراء. وحتى بعض المصطلحات حقيقة يعني كنت أتواصل مع أخواني فيها سبحان الله، يعني حتى من باب يعني على يقين أن يعني أعرف أنهم لا يقصدون هذا الكلام، طيب، لكن يعني يذكروا في اجتماعاتنا مع الإخوة أن لا تقول والله يا أخي مشايخ الجمعية، أو لا تقول والله مثلا لا، هذه المصطلحات سبحان الله أعلم أنك لا تقصد هذا الكلام، ولكن انصحني وأنصحك حتى مثل هذه المصطلحات لا نستسهلها، لأن قد يجرنا فيما بعد إلى إيش؟ إلى التحزب. فالإنسان يسد كل باب يفضي به إلى هذا المنزلق الخطير الذي سيؤدي به ولا أبالغ إلى واد سحيق مصادم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما كان عليه سلف هذا الأمة. هذا حقي ما أحببت أن أذكره بعجالة، وهي خاطرة جالت في ذهني أحببت أن أشارك أخواني بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير وأن يستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.